إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. هي القضية بتاعت قول الصحابي من القضايا الهامة في المذهب، ويمكن أن نقسم أو أن نلخص المذهب في نقاط. لم نتكلم عن القول في الجديد. أولا، إذا اتفق الصحابة في مسألة من المسائل، إذا اتفق الصحابة في مسألة من المسائل وليس فيها من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد الشافعي بقولهم وعده إجماعا، وعده إجماعا. نضرب على ذلك مثال: المحرم انفاض حمامة من حمام مكة، المحرم إذا انفاض من حمام مكة، فقد أفتى عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر أن عليه شاة، وهذا قول الشافعية. دليلهم هذه الآثار التي ذكرها الشافعي في الأم عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيره. إذا اتفق الصحابة في مسألة من المسائل قبلها الشافعي وعده إجماعا، طالما لا يوجد في المسألة دليل من الكتاب أو من السنة. أما إذا اختلفوا، إذا اختلفوا على أقوال أخذ الشافعي أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. نضرب على ذلك مثالا: فقد أخذ الشافعي بقول ابن عباس في أن المبيع أو أن السلعة لا تباع قبل أن يجعلها في رحله، سواء كانت هذه السلعة طعاما أو غيره، سواء كانت طعاما أو كانت غير ذلك. وهذا مذهب الشافعي. فأما بالنسبة للمطعومات فهيها نص، بالنسبة للمطعومات الطعام نفسه في نص، وأما غير ذلك، وأما السلع التي دون أو غير الطعام فهذه موافقة للقياس، وقد أخذ الشافعي بقول ابن عباس لأنه وافق القياس على نقص يا جماعة الطعام. قبل ما أسيب المسألة دي الحقيقة في تفصيل المذهب، السلع لها أشكال، قد يكون السلعة نقود بتبتدي تبيع دولار وتاخد مصري أو العكس، فهذه السلعة كونك تخرجها من جيبك لتعطيها للثاني وهو كذلك يفعل هذا الأمر فهذا الأمر مقبول، يبقى السلعة التي هي نقود الحيازة إنما تكون بوضع هذه النقود يا جماعة في الجيب، يبقى هذه السلعة اللي هي النقود إنما تنقل إلى رحلك بأخذها ووضعها في جيبك. وأما بالنسبة للسلع الأخرى من طعام وغيره فلا بد أن تنقل إلى حيازتك، سواء إلى محلك أو إلى مكان تكون في ذمتك على خلاف بين أهل العلم. بمعنى لو رحت جبت اشتريت من محل ثلاجة فلا أبيع الثلاجة في قلب المحل، ما ينفعش، لازم أخذها وأطلعها إلى الطريق، فهي بذلك انتقلت إلى ذمتي وخرجت من حيازة المحل، فجاز لي أن أبيعها في الطريق وجاز لي أن أنقلها إلى محلي أو إلى غير ذلك لأبيعها. المهم خرج من ملكيتي أو من مكان البائع الأول وانتقلت إلى ملكيتي بمجرد أن توضع في الطريق، فجاز لي أن أبيعها. إذن هذا هو النقل بالنسبة للسلع. وأما بالنسبة للأرض الزراعية، يعني أنا جيت اشتريت مثلا ثمار بدت أو بدا صلاحها كتمر أو أي فاكهة أخرى أو زراعات موجودة في الأرض، فإن هذه الزراعات تنتقل إلى ملكي بمجرد التخلية، يعني صاحبها يقول لك خلاص استلمنا هذه حاجتك أهي السلام عليك ويترك ويمشي، فقد انتقلت إلى حيازتك بمجرد أن خلى بينك وبينه، فجاز لك أن تبيعها على هذه الكيفية. ماشي يا جماعة؟ يبقى الأرض ليها وضع مختلف، الزراعات اللي موجودة في الأرض ليها وضع مختلف، إنما السلع لا بد أن تنخل إلى حيازتك. لا على الشجر بس بدأ صلاحها، صلح اتفرج احمرت اتضرت، يعني تنيا دوبك على الايه القطف والبيع. يبقى اذا اتفق الصحابة عد الشافعي هذا القول اجماعا واخذ به، وان اختلفوا اخذ اقرب الاقوال الى الدليل. واذا لم يعرف نمرة ثلاثة بقى، إذا لم يعرف للقول خلاف، هو قول ذكر عن صحابي ولا يعرف لهذا القول خلافا، أي لم يعرف لصحابي قول يخالف هذا القول، وهذا أمر نادر بل شديد الندورة، يعني أمر يكاد يكون نادر. والقاعدة عندنا أن الشيء النادر لا حكم له يا جماعة، لا حكم له، ولذلك نرى أن الشافعي يأخذ بهذا القول إن وافق القياس، وإن خالفه قدم عليه القياس. هذه ثلاث أشياء في قبول الشافعي لقول الصحابة، ده مذهبه. وحتى حدث الحقيقة خلاف في نقل هذا المذهب، ولكن هذا التجميع يعتبر لتوضيح مذهب الشافعي في الجديد. نعم. إن خالف القياس تركه، القياس يقدم عليه. حتى أنا بقول نادر ليه؟ لأن هذا الأمر يكاد يكون من الأمور النادرة، فلا حكم للناس. الأمور النادرة دائما لا حكم لها. نعم. هذا كلام حصل اضطراب كبير جدا في نقل المذهب في كثير من المسائل. الكلام ده موجود هنا نفس الكلام. قال الشيخ: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غير عند إيه؟ عند وجود الغير أو عند وجود قول للغير. فإن لم يوجد قول فعرف في المذهب أنه يقبل هذا القول، ولكن إن خالف دليل حتى ولو كان قياسا يقدم عليه الدليل، يقدم عليه الدليل أيا كان من الكتاب أو السنة أو إلى غيره. نضرب بعض الأمثلة علشان بس ما يبقاش الجلسة فيها جفاف لبعض المسائل التي اختلف فيها العلماء بناء على هذه القاعدة. زكاة الحلية لا، بالنسبة لأخذ مذهب الصحابي أو الصحابي، زكاة الحلية ورد فيها عن الصحابة أقوال مختلفة كثيرة. فقول عائشة وابن عمر وجابر أنه لا زكاة على زكاة الحلي، لا زكاة على الحلي. كم السلع عائشة؟ ونتكلم عن الزينة وليس الاكتناب، أنا أتكلم على زكاة الحلي التي تتعلق بالزينة لا الاكتناب. السلع عائشة كانت تلبس بنات أخيها ذهبا حليا ولا تخرج عليه زكاة. عبد الله بن عمر كان يلبس بناته أيضا ذهبا ولا يخرج عليها زكاة. وجابر سئل عن زكاة الحلي فقال لا. وورد أيضا عن عمر أن فيه زكاة، وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة. اختلف أهل العلم بالنسبة للمسألة على قولين، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا زكاة على الحلي الذي يتخذ للزينة، وذهب أيضا الأحناف وقول الظاهرية إلى أن زكاة الحلي، إلى أنه يوجد زكاة للحلي يا جماعة. سبب الخلاف الحقيقة أن هذه المسألة لا نص فيها، لذلك حملت على أقرب النظائر لها. فعند الأحناف والظاهرية أدخلوها في عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا ذهب مال يدخل في العموم. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ، أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن أدخلوا الحلي في عموم المال، لذلك قالوا بخروج الزكاة. الشافعي وغيره نظروا إلى الحلي وألحقوه بالمال المستعمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينا أنه ليس على الرجل أو ليس على عبده، على العبد والفرس زكاة، ليس على العبد ولا الفرس زكاة. هذه استعمالات شخصية، لذلك فكل الأشياء التي تستعمل استعمالا شخصيا لا زكاة عليها. وقد ضرب نبينا لنا هذه الأمثلة صلى الله عليه وسلم: العبد والفرس. لذلك فقد أخذ الشافعي قول ابن عمر وجابر وعائشة لأنه وافق القياس. قالوا إن النص جاء بالفرس وجاء بالعبد لا زكاة عليهما، لعلة أن هذه الأشياء تستعمل استعمال خاص. والذهب الذي هو للحلي يستعمل استعمالا خاصا، فقد وافق الأصل في علته فأخذ حكمه. إذن هذا الحكم يوافق، وهذه المسألة توافق القياس، فأخذوا قول عائشة وقول ابن عمر وقول جابر لأنه وافق يا جماعة وافق القياس. ماشي؟ يبقى ده سبب اختيار الشافعي لقول عائشة وابن عمر وجابر. احنا قلنا بداية اتفق على ان الذهب ان كان الاكتناز عليه، اما ان كان للتزين احنا النهاردة ما نقدرش نحدده، الفقير له حياة خاصة به والغني له حياة خاصة به، فعشان كده لا نستطيع ان احنا نقيد نقول مثلا 50 جرام 60 جرام 100 جرام، لا يقاس. لا لا لا، الجمع للاكتناز يتعلق بالنية. نعم الفرس له منفعة بتستفيد بيها، ولكن ليست هذه المنفعة للبيع والشراء. انت مش مقتنع عشان تتاجر فيه، انت جايبه عشان تستفيد من خدمات لاستعمالك الشخصي. الفرس كذلك، صح؟ نعم فضل. ثانيا اذا اختلفت الاقوال اخذ اقربها الى الدليل، والدليل هنا قياس. واضح يا جماعة؟ ايضا في مسألة الخلوة، إذا اختلى رجل بالمعقود عليها التي لم يدخل بها، واحد عقد على واحد ولم يدخل بها بعد، ودخل إلى غرفة وأغلق عليهما الباب ولا يدخل عليهما إلا باستئذان، بخلوة يا جماعة شرعية، عرفت بإرخاء السطور. يقول لك إرخاء السطور يعني ستائر نزلت عليهم، ولا يدخل عليهما إلا باستئذان. هذه الخلوة هل تجعل المرأة كالمكهول بها؟ خلاف بين أهل العلم، لأن لو قلنا أنها امرأة دخل بها يبقى تستحق المهر كاملا، وإن قلنا أنها لم يدخل بها يبقى لها نصف المهر. تصور المسألة الأول، اختنى بيها ولا لا؟ حتى المأذون لو حسن طلب يسأل السؤال ده دلوقتي، اختنيت بيها؟ اختنى بيكي؟ اسأل، لازم يسأل. وانا لسه ما اتكلمتش عن المسألة، انا بس بحط التصور، امرأة معقود عليها خلاص، حدثت خلوة. شروط الخلوة ايه يا جماعة؟ هتجدها في كتب الفقه، ارخاء السطور. يعني ايه؟ يعني دخل اوضة واتقفل عليهم، ولا يدخل عليهما الا باستئذان، انما باب الاوضة مفتوح ما تعتبرش خلوة، لا تعتبر خلوة. ماشي يا جماعة؟ ذهب ابو حنيفة واحمد الى ان هذه الخلوة تستحق بها المرأة المهر كاملا، وتصبح كالمدخول بها حتى وإن لم يطئها، حتى وإن لم يطئها. يطئها مفيش وطئ حدث. وذهب الشافعي ومالك إلى أن المرأة تستحق الصداقة كاملا بالوقت، وإن اختلى بها، اختلى بها من غير وقت لا يعتبر دخولا. يبقى اشتراط الشافعي ومالك اللي يا جماعة الوقت، أما اشتراط أبي حنيفة وأحمد الخلوة في ذاتها. القول في المسألة إحداث حكم جديد لا بد أن يكون للقائل من بينة. إن قالت المرأة اختلى بي من البينة لا بد أن تأتي بدليل، لأن ذا قول محدث والأصل العدم، فالمدعي عليه أن يقدم الدليل. نعم. قد يكون دليل ولكن قد يدعي أنه لم يكن منه. خذ بالك. قول أبي حنيفة وأحمد كما قال ابن المنذر قاله عمر وزيد بن ثابت وعلي وعبد الله بن عمر، كل هذه أقوال من قال أن الخلوة تستحق بها المرأة المهر كاملا. وأما مالك والشافعي فأخذوا بقول ابن مسعود وابن عباس. إذا المسألة فيها أقوال الصحابة عمر وزيد بن ثابت وعلي وعبد الله بن عمرو ومعاذ، كل دول قالوا أن الخلوة إن ولدت استحقت المرأة المهر كاملا. أبو عبيد بن مسعود، وهذا قول ابن عباس، أن المرأة تستحق الصداقة كاملا باللي يا جماعة بالوصف. يبقى أصبح قولين مختلفين. الجماعة الشافعية أخذوا بقول ابن مسعود وأخذوا بقول ابن عباس. إزاي؟ ما الدليل؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض، يبقى الصداق استحق للمرأة بسبب الإفضاء وهو الوصف. مش الآية دي كمان؟ الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يبقى من قبل أن تمسوهن، يبقى معنى بمعنى الوصف طبعا، مسألة بمعنى الجماع والوصف. لأن الآية معناها كده مش ظاهرة تعني كلمة المس. كلمة المس كلمة مشتركة تحتمل معاني متعددة، أقلها التقاء البشرة بدون حائل، والآية تأتي بمعنى الإيه يا جماعة الوقت وراءها بمعنى الوقت. يبقى الآيتين فرقوا بين حالتين، المرأة التي وطئت لها المهر كاملا مش يا جماعة، والمرأة التي عقد عليها ولم يطأها لها نصف الصداق. لذلك قدموا قول ابن مسعود وابن عباس. وصل كده يا جماعه؟ حد وقف مع حاجه؟ القول الاول دليله قالوا ان كلمه وقد افضى بعضكم الى بعض معناه ارخاء صدور. قالوا دي ايه؟ دي مسألة تانية نحن نشي الله كده الوقت. قولنا قول المذهب في المسألة. قبل البناء لها حكم المدخول به لها الصداق كاملا، وإن طلقها تبقى طلقة رفعية إلى غير، ولكنه أتى تعدى يعني. يستعد ولا يعد، لا في قولين ولكن لا يعد زنا، لان في شبهة ايه العقد موجود. حكم النكاح في العدة مسألة ثالثة، فأصحكم بالمسائل كده. النكاح في العدة، امرأة معتدة من طلاق بائن وبعد ما مر عليها حيض، والثاني استعجل الرجل وتزوجها، جاء واحد ثاني غير زوجها الأول واتزوجها، فحكم الزواج أنه باطل بالاتفاق، حكم الزواج أنه باطل بالاتفاق، لأن هناك مانع يحول دون صحة الزواج، ألا وهي أنها ما زالت في العدة. طيب هتعمل ايه؟ هتنتظر الى انقضاء العدة الاولى ثم تبدأ في عدة ثانية من الزواج الباطل، عدة ثانية، يبقى هتقعد ايه تكمل العدة الاولانية وتدخل في العدة الثانية. حلو كده؟ لا ده عادي استبراء الرحم. تعالى بقى في المسألة، هل الذي تزوج قبل أن تنقضي عدتها هل له أن يتقدم للزواج بها بعد انقضاء العدة الثانية؟ ده سؤال. قولين في المسألة، ثاني، بعد أن تنقضي العدة وتطهر المرأة، هل يجوز للرجل الذي استعجل وتزوج منها في فترة العدة أن يتقدم للزواج منها؟ هو ينفع يتجوزها؟ اختلف أهل العلم على قولين. عند الإمام مالك لا تحل له أبدا، وهو قول عمر، حدث هذا الأمر في عهد عمر، تزوج رجل من امرأة قبل انقضاء عدته، قبل أن تنقضي عدتها، ففرق بينهما عمر وأمره أو أعلمه أنها لا تجوز له أبدا. ولم يخرج على القاعدة من استعجل شيء قبل أوان عوقب به، يا جماعة بسمان. قول الثاني وقول الشافعية والأحناف، قالوا إذا انقضت العدة تحل له وجاز أن يتقدم للزواج منها، وهذا قول علي، قول علي، ورجع عمر إلى قول علي. خلي بالك سيدنا عمر رجع في قضائه إلى قول علي. دليلهم يا جماعة أن النكاح الأول فاسد، وأن القاعدة تقول أن الحرام لا يحرم لي يا جماعة الحلال، والأصل عدم التحريم. إذا معنى ذلك يهمنا جدا اللي هي الحالة الثانية، مش الحالة الأولى ولا الحالة الثالثة، الحالة الأولى خلاص هذا إجماع من الصحابة ويؤخذ عند جميع أهل العلم. نعم، وهي المسألة تتأرجح بين هذه وهذه، وعليه اعتراض في إلحاق المسألة للقاعدة، عليه اعتراض في إلحاق هذه المسألة وإدراجها تحت قاعدة من استعجل، وتدخل تحت القاعدة الثانية، تدخل تحت القاعدة. فأحيانا نرى المسألة تتأرجح بين قاعدتين فتختلف الفتوى باختلاف أنظار أهل العلم، فمن ألحقها بالقاعدة الأولى أفتى. ورد في هنا ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولذلك أخذت منه هذه القاعدة أن يفرق لا يرث خالص. نعم. نأخذ ضابط للقاعدة نشرحها بحث. طيب يبقى معنى ذلك يا جماعة أو الشافعي في الجديد يقسم قول الصحابي إلى أقوال ثلاث أو إلى مراتب ثلاث، إذا أجمع الصحابة على قول أخذ به، إذا اختلفت الأقوال أخذ أقربها إلى الدليل. أما إذا لم يوجد في المسألة إلا قول واحد فإن خالف الدليل قدم عليه الدليل، وإن وافق الدليل أخذ بهذا القول، وهذا ما وضحه أهل العلم في مذهب الشافعي. طيب الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر عرفه الشيخ بالتعريف اللغوي، وأما في التعريف الاصطلاحي فيقصد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هو تعريف السنة، تعريف السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول. زي يا جماعة هو الطهور ماؤه الحل ميتة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قتال سويتين. ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، فعل صلوا كما رأيتموني، يصلي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقرير، هذا قول أقر هؤلاء وهؤلاء لا حرج. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، كان هذه أو كانت من قولي. وخرج الصحابة فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من انتظر إلى أن وصل إلى بني قريظة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل أو هذا الفعل، فكان إقرارا خلاف مقبول يعني مستقر. أيضا من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معاذ مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم مرة ثانية، وصلى يوما فأصال وقرأ بالبقرة، فترك رجل الصلاة وأكمل بمفرده، وعلم معاذ فقال إنه منافق، واغتاظ الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، فقال نبينا لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى أو من أم فليخفف، حديث كما في البخاري من أم فليخفف. ولكن النبي علم أنه يصلي بهم، وكانت صلاته بهم نفلا وصلاتهم على الفرض، لذلك قال الشيرازي المهذب وفيه دليل على جواز إمامة المتنفل للمضطرب. والدليل هنا يا جماعة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على ذلك لأنه لم ينكر عليه، فلو كان خطأ لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة الذي يقول. الروايات تحتمل أمرين، إما أنه خرج وبدأها من جديد، وإما أنه نوى المفارقة وأكمل، وهذه على قول الشافعي يجوز أن تفارق بنية المفارقة وتكمل بمفرده، وليها حالات طبعا يعني إحنا بنتكلمش كثير، ولكن هي حالها حالات مهمة جدا. رجل مثلا في الحفظ الأولي حاجز الساعة واحدة مثلا ونص، ودخل الإمام من الإخوة وراح إيه فاتح، فطبعا العربية هذه هتفوته، فنوى المفارقة وأكمل المفرد صح أن لا حدث. إذا معنى ذلك الخبر ما يدخله الصدق والكذب، هذا تعريف لغوي. أما التعريف الاصطلاحي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، ينقسم إلى أحاد ومتواتر، هذا تقسيم. فالمتواتر ما يوجب العلم، هنا ما يوجب العمل والعلم الاثنين مع بعض. نعم، ما يوجب العلم، حط جنبها العمل والعلم. ايه تعريف المتواتر؟ قال ان يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا الى ان ينتهي إلى المخبر عنه، وهكذا إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع أو اجتهاد. تعالوا أنشوف الكلام ده. تقسيم الخبر أو الحديث إلى متواتر وأحاد، هذا مذهب الجمهور يا جماعة، مذهب الجمهور. وأما عند الأحناف فقد قسموا الخبر إلى متواتر ومشهور وأحاد. إذا الجمهور قسموا كم قسم؟ كلام ده موجود في كتب الأصول وذلك في كتب المصطلح. المتواتر عرفه ابن حجر، تعريف ابن حجر جميل يا جماعة في نزهة الناظر. قال ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم، من أول السند إلى آخره، يعني كل طبقة من طبقات السند يرويه جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب إلى أن يصلوا إلى منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومستند روايتهم الحس، خلي بالكم من الحتة دي، يعني اعتماد الرواية بتاعتهم على الحس. يعني ايه الحس؟ يعني النظر او السماع. وافاد خبرهم العلم لسامعي، تعالوا نفكر التعريف. وافاد خبرهم العلم لسامعي، كلمة جمع قلنا يرويه جمع، حديث متواتر ما رواه جمع يعني جماعة، عددهم قد ايه؟ اختلفت الروايات. فالطرخي من الشافعية قال اقل العدد 10، وقال السيوطي هو المختار لانه اول جمع الكثرة، كلام ده التدريب الراوي. وقيل في قول ثاني عددهم كما يا جماعة قالوا 40 رجلا، وقيل 70، وقيل أكثر من ذلك. ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا حد لعددهم، فإن حصل العلم بأي عدد فهو المطلوب، يعني ما فيش عدد معين، المهم أن يكون هذا العدد تتوافر فيه شروط من الكثرة، أن يكون هذا العدد لا يتفق عمدا أو من غير قصد على الكذب في كل مرحلة من مراحل طبقات السنة. قال الغزالي في المستصفى ردا على من حد عددا بعينه، قال: كل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تتناسب، لا تناسب الغرض ولا تدل عليه، ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها، فإذا لا سبيل لنا إلى حصر عدد معين. ما فيش عدد معين، جماعة وخلاص. يبقى الشرط الأول أن يكون الرواة في كل طبقة يا جماعة جماعة. الشرط الثاني أنهم لا يتوافقون ولا يتوافقون على الكذب، لا يمكن أن يتوافقوا أو يتوافقوا على الكذب. التوافق يعني التعمد، لا يمكن أن يتعمدوا الكذب باتفاق. وأما التوافق فمعناه الخطأ من غير قصد، توافق معنى الخطأ من غير قصد. قال ابن حجر: عن مثلهم أي في كل طبقة من طبقات السند يروي هذا الحديث جماعة، لا يتوافقون على الكذب. ومستند الرواية عندهم ايه يا جماعة؟ الحس. ده الشرط اللي بعد كده. وقلنا الحس بمعنى السمع او البصر، يقول سمعت رأيت وهكذا. احنا بنقول حاول البعض ان يحدد عددا، ولكن الجمهور على عدم تحديد عدد. فإذا روته الكثرة الذين لا يتوافقوا ولا يمكن أن يتوافقوا أو يتوافقوا على كذب أو خطأ، كان هذا هو الايه؟ هو المتواتر. وهو الجماعة لها معنى الصلاح في اللغة ولها معنى ثاني في الاصطلاح، يعني الجماعة تطلق على الاثنين، والاثنين عندنا هنا في المصطلح لا يعتبر تواتر، ولكن هو قسم من أقسام الأحد زي ما هنبين. فالمعنى اللغوي، الاصطلاح اللغوي لا ينطبق هنا على الاصطلاح الايه؟ الأصولي أو الحديثي، ده حاجة وده حاجة ثانية. هيكلف حاضر. الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني للسامع. كان عندنا حاجة اسمها يقين، وفي حاجة اسمها ظن يا جماعة، وفي حاجة اسمها شك. تكلمنا عن الكلام ده في الأول خالص، وانا بنتكلم عن اليقين وعن الظن وعن الشك. واليقين معناه أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظن يتأرجح بين معنيين أو أكثر، أحدهما أرجح بدليل، والشك عدة أقوال ولا يوجد مرجح. فهذا الحديث المتواتر يفيد العمل الأول، يفيد العمل، ويفيد أيضا العلم الاعتقادي اليقيني. لما بنقول الدلالة أو حكمه، إن حكم التواتر يا جماعة أنه يفيد اليقين الذي لا يتطرق إليه شك. أنواع التواتر، تواتر نوعين: تواتر لفظي، لفظة الحديث تكرر بالشروط السابقة يبقى التواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه. مثاله، نضرب مثال من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال السيوطي في تدريب الراوي: قال ابن الصلاح: رواه 62 من الصحابة. بقى 62. قال غيره: رواه أكثر من 100 نفس. قال السيوطي: والخاص بهذا المتن رواه 74 صحابيا. شوف عدد قد ايه يا جماعه رووا هذا الحديث، لذلك هو من المتواتر الايه اللفظي. واما عن التواتر الثاني اسمه التواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه. ما تواتر معناه دون ايه؟ دون لفظه. اسمه ايه يا جماعه؟ تواتر معنوي. لا، يعني مثلا رفع اليدين في الدعاء. ورد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة. كان على المنبر فرفع يده، كان مش عارف إيه فرفع يده، دعا الله تعالى في مواضع كثيرة وأحاديث متعددة ومختلفة، ولكنها اتحدت في صفة واحدة أن النبي رفع يده في الدعاء. اللفظي نفس الحديث، أما المعنوي أحاديث مختلفة ولكنها اتفقت على أمر واحد بعين، ألا وهو أن النبي رفع يده في يا جماعة في الدعاء. وقد ورد ذلك في نحو 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده. حكم المتواتر يا جماعة، الخبر المتواتر قلنا يفيد العلم القطعي، وهو قول كافة أهل العلم. قال ابن كثير في الباعث: لا خلاف في هذا بين أهل العلم، اتفاق. ولذلك في المسائل الاعتقادية التي ثبتت بطريق المتواتر، من أنكرها كفر، من أنكرها كفر، لأنها ثابتة بطريق إيه؟ يقيني، يقيني. وفي عندنا حاجة يا جماعة اسمها قطعي الدلالة وظني الدلالة وقطعي الورود وظني الورود. المتواتر يا جماعة اسمه قطعي الورود، قطعي الورود، يعني ورد إلينا بطريق قطعي لا يحتمل الكذب إطلاقا. والقرآن كذلك قطعي يا جماعة الورود، ورد إلينا بطريق قطعي لا يحتمل ولا يرتقي إليه شك. أما حديث الأحد يا جماعة فقالوا عليه ظني الورود، يعني يحتمل ان يدخل شك، اذا في شك احتمال وان كان ضعيفا الا انه قائم، فظني الورود. يبقى احنا كلامنا دلوقتي عن الورود للدلالة. طب ايه الفرق بينهم؟ الورود عرفنا الطريق الذي جاءنا منه للدليل، ان كان متواترا فهو قطعي، ان كان احاديا فهو ايه؟ ظني. أما بالنسبة للدلالة، دلالة الدليل على الحكم على المسألة دي، فلو كان الدليل نص في المسألة غير محتمل، السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، نص في المسألة. يبقى ده اسمه يا جماعة اسمه قطعي الدلالة، لا يحتمل إلا معنى واحد، كآيات المواريث إلى غيره من الآيات التي فيها أحكام بدلالات قطعية. وهنا بقى إيه؟ أن الدلالة القطعية والدلالة الظنية تدخل كل ما ورد إلينا بطريق قطعي أو ظني. يبقى مش نقول إن ده دلالته ورد إلينا بطريق قطعي يبقى دلالة تحت قطعية، لا. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى الأدلة كلها سواء وردت إلينا بدليل قطعي أو بطريق ظني تحتمل في دلالتها على الأحكام أنها قطعية الدلالة أو ظنية اللي يا جماعة الدلالة. يعني إيه ظنية الدلالة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كده يا جماعة؟ القرء معناه طهر وحيض. طهر وإيه؟ وحيض. يبقى هذا الدليل قطعي الدلالة ولا ظنية الدلالة؟ ظنية الدلالة. لأنه احتمل أكثر من معنى. أو لامستم النساء. هل هو التقاء البشرتين؟ التقاء البشرة بالبشرة من غير حائل ولا الجماع؟ قولين لأهل العلم والآية تحتمل. إذا معنى ذلك دلالة الدلالة الدليل على الحب قد يكون قطعي لا يحتمل إلا معنى واحد، أو ظني يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى. وصلت يا جماعة؟ إحنا دلوقتي نتكلم عن الورود لا الدلالة. نعم. خلاف قائم. كنا كلمنا في النسخ عن دي المتواتر والأحاد، هل ينسخ وهل القول ينسخ الفعل وهل الفعل ينسخ القول وهل الحديث ينسخ القرآن؟ خلاف كبير كنا كلمنا عنه في يعني يراجع شريط إيه لأن المسألة دي مهمة. نعم. مش شرط لفظ عام، هناك من خصصه مطلق هناك من قيده. الأحاد قال ابن حجر ما لم يجمع شروط المتواتر. ايه هي شروط المتواتر؟ الجمع، جماعة، يروي جماعة بكل طبقة من الطبقات، عدم التوافق والتوافق على الكذب، مش كده يا جماعة؟ ان المستند بتاعه ليه يا جماعة؟ الحدث. هذه الشروط غير مستوفاة، غير مستوفاة. يعني اقسام الاحاد، احد ثلاث اقسام. نبدا بالغريب، ما رواه راو واحد اما في كل طبقه من طبقات السند او في طبقه واحده او في بعضها. طبقات السند احنا نقول فلان عن فلان عن فلان الى الصحابي، كل فلان من هؤلاء طبقه، ففي طبقه من الطبقات انفرد بها ايه؟ واحد او طبقتين او كل السنة، فهذا يسمى غريب. يعني بنقول ما رواه راو واحد اما في كل طبقة من طبقات السنة او في بعضها او في طبقة واحدة. اشهر مثال لهذا الغريب حديث انما الاعمال بالنيات الذي صدر به البخاري كتابه، والغرابة لا تكون قدحا في صحة الحديث، هذه بالتفريق بين كونه متواتر أو أحاد، ولكنها لا تقدح في صحة ليه يا جماعة الحديث. فالحديث صحيح يرويه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ويرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، واشتهر بعد ذلك الحديث. يبقى عمر رواه عن النبي، علقمة بن وقاص الليثي رواه عن عمر، محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن علقمة، ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، واشتهر بعد ذلك الحديث. فقالوا عنه أنه غريب في طرفه الأعلى، غريب في طرفه الأعلى. النوع الثاني. نعم. الحديث الأحاد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، قسم الأول وهو الغريب، قسم الثاني وهو العزيز. ما رواه اثنان في اقل طبقة من طبقات السند ما رواه اثنان في اقل طبقة من طبقات السنن. اما في كل الطبقات زي ما قلنا او في بعضها او في طبقة واحد. كم واحد؟ اثنين اقل حاجة. من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال الحديث المتفق عليه يقول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. يبقى دي أقل حاجة في طبقة من الطبقات رواه اثنان أبو عزيز. وأما المشهور هو الثالث ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السنن. يبقى واحد اسمه غريب، اثنين اسمه عزيز، ثلاثة اسمه يا جماعة مشهور. من ذلك في الحديث الذي رواه مسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع إلى آخر الحديث. فهذا الحديث من الأحاديث المشهورة. حكم الحديث، حديث الأحاد يا جماعة حكمه إيه؟ عند الجمهور أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم القطعي. أحاد فقلنا المتواتر الاثنين المتواتر والأحاد يفيد العمل، إنما بالنسبة للعلم فقلنا أن المتواتر يفيد العلم القطعي، إنما هنا في الأحاد عند الجمهور لا يفيد العلم القطعي ولكن الظني. عند الظاهرية طالما صح الحديث برواية العدل الضال عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، طالما صح فهو قطعي الثبوت. لا الظاهرية ابن حزم، داود الظاهرية وغيره. الحقيقة الألباني له كتاب جميل لا بد أن يقرأه في الحديث الأحاد، وذكر فيه أقوال الشافعي وابن القيم وابن تيمية في إثبات الحديث الأحادي وأنه حجة في الاعتقاد، وجاء بنقول جيدة ورد على من أنكر ذلك. لأن قضية الحديث الأحادي يا جماعة قضية كبيرة عند الفقهاء. فعند أبي حنيفة الحديث الأحاد إن كان في مسألة مما يعم بها البلوى يرد، يعني في مسألة نقد الوضوء بمس الذكر من غير حائل رد حديث بسرة بن صفوان، رده قال هذه مما يعم به البلوى فلا تثبت بحديث أو بحديث أحادي. كذلك رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال ورفع اليدين فيها ليست على المذهب من هذه الكيفية. يبقى معنى ذلك إن كانت المسألة مما يعم بها البلوى فلا تثبت عندهم بحديث أحادي. نمرة اثنين، إن خالف هذا الحديث الأحادي الأصول العامة ردة، إن خالف هذا الحديث القياس ردة، إن خالف هذا الحديث عمل الراوي ردة. هذه ضوابط عند الأحناف وغيرها بعض هذه الضوابط. أما عند المالكية إذا خالف الحديث الأحادي عمل أهل المدينة رد. إذن هناك أشياء كثيرة يرد بسببها الحديث الأحادي. أما عند الشافعي وعند أحمد فطالما أن الحديث قد صح فهو حجة يحتج به على الأحناف.